إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فكلامي حول جواب سؤال مهم يعتني به من يحب الله ورسوله ودينه، والسؤال حول ظاهرة لا يختلف فيها اثنان ولا يتناطح فيها كبشان كما يقولون. السؤال: الوعاظ يعظون والخطباء يخطبون والعلماء يبينون ويدرسون، وكثير من الناس لا يستفيدون، فما هو السبب؟ هل كل من يستمع إلى العلماء والخطباء والوعاظ يستفيد من كلامه؟ الشرع أمره عظيم، والشرع بأصوله وكلياته في الجانب النظري والعملي رحمة على قوم وشقاء لآخرين، بما في ذلك القرآن، بما في ذلك الصلاة، بما في ذلك الصيام. ليس كل من أدرك رمضان نال رحمة، ليس كل الناس الذين يتعاملون مع القرآن يقومون سالمين، ليس كل من أخذ القرآن فقرأ نال أجرا ونال رحمة ونال خيرا ونال ثوابا. المسألة عظيمة وخطيرة، وكذلك ليس كل من يستمع للوعاظ والخطباء والمشايخ ينالون الأجر، بل بعضهم والعياذ بالله تعالى يعظم وزره ويشتد إثمه ويبتعد عن ربه. بسبب إيش؟ بسبب الحج أو العمرة أو الصيام أو القرآن. يا شيخ إيش تقول؟ نعم، أنا أقول كلاما من كلام ربي ومن كلام نبيه صلى الله عليه وسلم. ربنا يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين، تابع معي، ولم يقل الكافرين، قال ولم يزد الكافر ولم يزد الظالمين إلا
خسارة.
إلا إيش؟
خسارة.
إلا خسارة.
ولا يزيد.
قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قال بعض السلف: ما جلس أحد مع القرآن وقام سالما، فإما له وإما عليه. تقرأ آيات القرآن تلعن كاذبين، ألا لعنة الله على الكاذبين، والعياذ بالله الذي يقرأ كاذب، إيش الرحمة هذه؟ يلعن نفسه. فالقرآن ليس فقط يعني أصوات ونغمات وترنمات، وبعضهم نسأل الله الرحمة يجعله مقامات يتغنى بالقرآن كما يتغنى صاحب الموسيقى. ليس القرآن لهذا. فكما أن القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين فهو للظالمين خسارة، ولم يقل للكافرين. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يفصل ويفسر هذا المعنى، قال: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويخفض به آخرين. تدرون سر خفضنا اليوم وسر مطمع عدونا فينا؟ قرآن. قرآن، نعم قرآن. الله يرفع بالقرآن أقوام، والله يخفض بالقرآن آخرين. لماذا؟ اسمع معي. الله يقول عن القرآن: إنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. القرآن ذكر لك وذكر لقومك، دون القرآن ليس لك ذكر يا محمد، ودون القرآن ليس لأمتك ذكر. همل ليس له ذكر في الوجود ولا بين الناس، فلما جاء القرآن أصبح لكم ذكر، لك ذكر يا رسول الله، ولكم ذكر يا أمة الإسلام. إنا أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. الله يقول هذا: أنزلنا لكم كتابا فيه ذكركم، ذكرنا في كتاب الله. هل القرآن رحمة؟ هو الأصل فيه رحمة، لكن رحمة لمن؟ لمن يقرأ؟ لا، لمن يقرأ ويفهم ويستجيب. فالناس تقبل على القرآن تفرح، تقرأ قرآن، انظر إليه مرابي، انظر إليه عايش في سجن مع مجرمين، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. انظر لبيته، لا البنات والأولاد لا يصلون، عايش في سجن، سجن مش عايش في حياة، في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا إيش؟ قالوا لم نكن من المصلين. فالقرآن رحمة لما يقبل عليه الإنسان بنية الاستجابة، فيصبح القرآن رحمة. أما والله أنا مقبل على القرآن لأني بضيع وقت وأنا صائم وعادتي وعادة آبائي وأجدادي إني أمسك القرآن في المصحف في رمضان وأضيع وقت في رمضان، القرآن ليس هكذا رحمة. القرآن، القرآن رحمة للمؤمن، القرآن رحمة للذي يستجيب لأوامر الله سبحانه وتعالى. ولذا يبقى السؤال قائما، وأحتاج أن أسمع منكم، الخطباء والوعاظ والعلماء يبينون ويفصلون والناس لا يستجيبون. لما الناس لا يستجيبون؟ متى الخبر لا يستفيد منه المخبر؟ المخبر لا يستفيد من الخبر متى؟ لأسباب ثلاثة. السبب الأول أن يكون المخبر كاذبا، فالمخبر لا يستفيد بالخبر. لو علمنا أجلكم ربي أن رجلا ما يخبر ويكذب وبدأ يقص علينا الأهاوي والقصص والحكايات ونحن نعلم أنه يكذب، هل نستفيد من خبره؟ لا نستفيد من خبره. لماذا؟ لأنه يكذب. هل بعض الناس لا يصدق بالشرع؟ هل بعض الناس لا يستجيب لأوامر الله لأنه يعتقد أن هذا الكلام ليس بحق؟ أظن هذا قليل، هذا الصنف موجود، لكن بين المصلين ممن يأتي للمسجد أظنه قليل، لأن الذي يكذب بحرف من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على خطر عظيم، بل من كذب حرفا من كتاب الله هو كافر والعياذ بالله. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في آخر الزمان، أخبرنا عن أقوام وبين الفينة والفينة نجد بعضهم لا رحم الله فيهم مغرز إبرة. النبي أخبرنا عن أقوام قال صلى الله عليه وسلم: لا ألفين، أي لا أجدن، لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته شبعان ريان يقول بيننا وبينكم كتاب الله ما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. كل ما يسألك سؤال قل اعطيني آية من كتاب الله، أنا لا أؤمن إلا بالقرآن. هذا الصرف موجود لكنه قليل، وأسأل الله عز وجل أن يفنى ألا يبقى. طب يا ابن الحلال تريد آية من القرآن، كيف تصلي، كيف تصلي الفجر ركعتين، تصلي المغرب ثلاث ركعات، فأي آية من القرآن هذا موجود؟ النبي يقول ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، أوتيت الكتاب القرآن والسنة، فالسنة مثل الكتاب، وربنا بيقول وإن تطيعوه تهتدوا. فما لم نطع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا هداية لنا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فالصلوات ومقادير الزكوات وطريقة الحج، التقيت في موسم الحج الماضي مع رجل قرآن لا يؤمن بالسنة أبدا، ورأيته محرما، قلت ليش حاج؟ قال الحج القرآن، في سورة الحج القرآن. قلت ليش محرم؟ ليش أنت محرم؟ أنت لا تؤمن إلا بالقرآن، أين الإحرام في القرآن؟ أين لك في القرآن الإحرام؟ أنت تخالف مذهبك. فما يحتارون ماذا يتكلمون، يحتارون ماذا يجيبون. فالناس لا تستفيد، بعضهم يقول لك شو بدري، شو بدري شيخ، وكان مع النبي. وسمعت هذا من بعض العوام، الشيخ دائما يقولنا قال النبي قال النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم، هو الشيخ كان مع النبي. الله تكفل فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولم يقل إنا نحن نزلنا القرآن. الذكر يشمل القرآن ويشمل السنة. ولذا عبد الله بن مبارك رحمه الله كان يقول لو أن كذابا بيت نية الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل لقيض الله له فارسا من فرسان الحديث يفضحونه. مجرد ما يبيت النية بالكذب في الليل الله عز وجل ييسر له محدث. محدثون هم فرسان الإسلام، هم الطائفة المنصورة، وهم الفرقة الناجية التي تكفل الله ببقائها إلى يوم الدين. ولذا كان يزيد بن هارون وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني والشافعي والبخاري وجمع من علماء الحديث لما يذكرون قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، كانوا يقولون إذا لم يكونوا علماء الحديث فلا ندري من هم. فعلماء الحديث الله خلقهم طوالا، الله خلقهم باستعدادات عجيبة، أعطاهم همة وأعطاهم صدقا، خلقهم طوالا. هؤلاء الذين يطعنون في الأئمة الكبار علماء الحديث سواء السابقين أو اللاحقين، قلت لبعضهم ترين في ديارنا برجل أسأل الله أن يهديه، وإن لم يكتب له الهداية أسأل الله أن يأخذه، كان يطعن في بعض المحدثين ويتكلم فيهم بكلام شنيع. فقلت يا رجل لو أنك تعرف قيمة نفسك وتعرف حقيقة قيمة من تتكلم عليه حتى تستطيع أن ترى، يحتاج الأمر منك إلى أن تستلقي على ظهرك ثم تستطيع أن تنظر إلى هذا الطويل. أنت قصير قصر لا يمكنك أن تنظر إلى وجهه، هو مارد كبير وأنت قزم. والأقزام لا يتطاولون على الكبراء. اعرف قدر نفسك واعرف قدر من تتكلم عليه. والله لا أقول أنك تستطيع أن ترد عليه، لكن والله لا تستطيع أن تراه إلا بعد أن تنبطع الأرض، ثم تنظر لعلك تستطيع أن يصل بصرك، أن يصل بصرك إلى وجهي، ولعلك لا تستطيع. أن تضر نفسك. علماء الحديث الله خلقهم طوالا، والله كتب لهم القبول، والله الذي يؤيدهم، والله الذي ينصرهم، ولا يمكن في تاريخ البشرية أن يحارب أحد محدثا إلا وتكون العاقبة لأهل الحديث. هذا أمر مفروغ منه بالاستقراء التام. لماذا؟ لأن الله عز وجل ناصر دين. ولذا بعض الناس لا يستجيب للكلام، يعتقد أن الحديث مزاج وهوى. علم الحديث للأسف أقول الكلام، علماء الغرب العقلاء منهم من درس هذا العلم واتسم بشيء من إنصاف، يقولون لم تعرف البشرية علما أدق من علم الحديث، لا علم الذرة ولا علم، ولا يوجد علم في الدنيا. علم الحديث علم يعتني بشخص، تعرفون منه شخص من؟ شخص محمد صلى الله عليه وسلم، يفصل الدقائق. اسمع مني مثلا حديث أبي هريرة في الصيام في البخاري، يقول قال صلى الله عليه وسلم: الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. انظر إلى الدقة، إيش كلام النبي من كلام ربنا. قال صلى الله عليه وسلم: الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. هذا كلام مين؟ كلام النبي. بعدين قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه. دقة متناهية، دق في التدقيق في الحديث. نجد أن القطعة الواحدة من الحديث مبينة ما الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم وما الذي قاله ربنا تعالى. الحديث الإلهي، الحديث القدس، في حديث خباب بن الأرت في البخاري قال: فكان متكئا فجلس حتى أوضاع النبي صلى الله عليه وسلم. كيف كان يلقي الكلام؟ كانوا يدققون. ولذا إياك أن يدخل في قلبك أن مجرد أن تسمع حديثا أن تظن أن الأمر عبث، لا والله. لكن لا تأخذ العلم إلا عمن يعرف العلم وقواعده. نعم، كثير للأسف من الخطباء وكثير من الوعاظ يخلطون الحابل بالنابل، ويظنون كما يقولون أن كل مدور رغيف، ورحم الله الذهبي، فإنه كان يقول: وأي خير في حديث أنت ترويه ولا تفليه ولا تبحث عن ناقليه. فالخير في الحديث الذي تعرف، تسمع الحديث من أهل العلم، طلبة العلم، من الذين يدققون. ولذا العلماء يقولون: يحرم على الخطيب وعلى الواعظ وعلى المدرس أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتيقن أنه قد قال. فإن لم يكن هو من أهل الحديث فالواجب عليه أن يرجع إلى المتخصصين في علم الحديث، وأن يسمع كلمتهم وماذا يقولون في الأحاديث. بعض الإخوة كان يتصل بي دائما من الجنوب ويشكو الخطيب، كل خطيب الجمعة عندنا دائما يذكر أحاديث ما أنزل الله بها من سلطان. كل جمعة يسألني عن حديث غريب، ثم لما طال قلت: يا أخي بارك الله فيك، أنا أراك تسألني وتقول للخطيب الخطيب، هذا خطيب واحد ولا أنت تسأل عن مجموعة من الخطباء؟ قال: لا والله خطيب واحد يعني في قريتنا ويخطب. قلت له: أرح نفسك وارح، سله من أي الكتب بحضر. بعض الناس يحضر من خطب قديمة ويحضر ولا ينتبه. فطالب العلم والمدرس والواعظ قال صلى الله عليه وسلم: ينبغي أن يرجع إلى كتب الحديث. ولا يجوز له أن يقول قال صلى الله عليه وسلم ومن هكذا. بل أخبرني بعض علماء الشام يقول كان الخطيب يصعد المنبر في حلب ويذكر الحديث بقصة طويلة تكون صفحتين وثلاث صفحات، وحتى يؤكد للناس أن الحديث مروي كان يقول عقب الحديث أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات، حتى يثبت أن الحديث يعني مسند
لو أصل،
والموضوعات يعني الحديث موضوع، يعني أخرجه ابن الجوزي. ابن الجوزي رحمه الله كتاب مطبوع في طبعة ثلاث مجلدات، طبعة أربع مجلدات، جمع فيها الأحاديث المكذوبة على رسول الله. فلما تطلع على المنبر تذكر حديث ثلاث أربع صفحات وتقول أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات، إيش المعنى؟
صحيح.
يعني هذا حديث كذب على رسول الله، ويقول هذا موضوع، هذا كذب. فبعض الناس ما حتى هذه العبارة لا يدركها، مثل إخواننا التبليغيين غفر الله لنا ولهم. اليوم رجال التبليغ أكبر مصدر من مصادر الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقص قصة طويلة من كتاب حياة الصحابة، والكان دهلوي من أهل الحديث، وبعد القصة الطويلة الكان دهلوي بيقول وإسناده معضل. إيش يعني معضل؟ يعني فيه انقطاع وانقطاع متتابع أكثر من درجتين يسمى معضل، وهذه اصطلاحات يعرفها أهل الصنعة، معضل وما بقرأها، ولو قرأها ما بفهمها. المؤلف بيقول هذا كذب، كيف أن تقرأه؟ وبعض علماء الحديث المدينة النبوية من إخواننا هو شيخ عاصم القرويتي لما رأى يعني تداول كتاب حياة الصحابة قرأه، وهو أستاذ في علم الحديث يعني بروفيسور تعبير أهل الدنيا، قرأ الكتاب خرج الحديث الصحيح من الكتاب في كتيب صغير وصار، قالوا يا جماعة اقرأوا هذا الكتاب جزاكم الله خير، كل الكتاب مش صحيح، هذا الصحيح. فحور بمحاربة شديدة وحذر منه، والعبد الضعيف الآن محارب عنده، لأني أقول يا جماعة اتقوا الله عز وجل ولا تروا ولا تذكروا إلا الأحاديث الصحيحة، لا تكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلماء الحديث ليس كل رواية تعجبني تصبح حديثا، في الحديث له معايير وله ميزان وله فرسان وله طرق في النقد، والعلم فضاح، والعلم لا أمير فيه إلا العلم. الخواطر والمجاملات ما تصلح في العلم، العلم له كلمة قاطعة، ما يقبل مجاملة ولا يقبل مداهنة ولا يقبل الكياسة واللياقة والأخلاق الأوروبية اليوم، الأخلاق هذه اللي ما أدري باقي عندكم، هذا العلم لا يقبل هذا، العلم لا يقبل هذا. إذن الناس لا يستجيبون، لماذا؟ قلنا لسبب، لثلاثة أسباب مجتمعة أو مفترقة. بعض الناس لا يستجيب، يعتقد أن المتكلم يكذب وأن هذا ليس من دين الله، وهذا فيه حق وباطل، وهذا الواجب على من يدرس ومن يعظ ومن يعلم أن يخلص الحق من الباطل في كلامه، وإن تكلم أن يتكلم بالحق وأن يتكلم بعلم وأن يتكلم وفق قواعد أهل العلم. هذا السبب. وقلنا قليل من لا يستجيب بهذا السبب. السبب الثاني وهو الكثير للأسف، الناس لا ينتفعون لسبب خطير مستقر في أذهان كثير من الناس. بعض الناس يصدق بالخبر لكن في قرارة نفسه أن الخبر لا يعني، يعني لو الآن دخل علينا واحد قال يا جماعة حميد من نيويورك مات، مالنا ومال شو يعنينا الخبر؟ لا نتأثر، صحيح؟ فالخبر أنت ما بيعني، متى كان لا يعنيك لا تتأثر به، قد تصدقه لكن الأمر ما بيعنيك. هذه آفة عند كثير من الناس. مثلا رجل مبتلى بآفة من الآفات، بمعصية من المعاصي، بالدخان، تبرج زوجته، تبرج ابنته، أي آثم الآفات، بالربا، نسأل الله العافية، ومصر أن يلقى الله على هذا الأمر. لما الشيخ تكلم أمر ما بيعني، إيش يعني ما بيعني؟ يعني بتعبيرنا الدارج في بلادنا الشيخ بيتكلم هو مطنش، يعني هو جالس والأمر ما بخصه، أصبح عقله وقلبه في نزهة. الشيخ لما يوصل في الدرس أو الخطبة، لما يوصل للأمر اللي كما يقولون إلى مربط الفرس، هذا ما بيستجيب، الأمر ما بيه، هو مصر أن يلقى الله مجرما، أن يلقى الله مرابيا، أن يلقى الله بمعصية الكلام. وبالتالي الشيخ مهما تكلم هو إيش أصبح؟ أصبح ما بنتفع. فالخبر الإنسان لا ينتفع به، وإن صدقه لما يكون الإنسان الخبر إيش؟ ما بعلم. هذا موجود بين الناس كثير كثير. لما الشيخ يوصل للنقطة يعني هو مصر يبقى عليها من المعاصي، الأمر وله حاضر، لا يلقي. قال إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، له قلب وألقى السمع وهو شهيد وحاضر، هذا له شهيد ولا ألقى السمع وليس له قلب، فأنا يستفيد، أنا يستفيد. مجرد ما الشيخ يتكلم في الموضوع اللي هو مصر عليه، جالس جالس يغلق الفهم، الفهم خلاص بعطله، لا يلقي سمعا ولا يستحضر قلبا ولا يكون شهيدا، وبالتالي لا ينتفع. في شيء أدهى وأمر، وهو السبب الثالث، في سبب رقم ثلاث أدهى وأمر من هذا السبب، وهذا السبب الثالث جل الناس إلا من رحم الله لهم منه نصيب، إلا من رحم الله. السبب الثالث عند أقوام: أولا يصدقون بالخبر، ثانيا الخبر يعنيهم، ولكن هم منشغلون عنه بعناية أكبر ومقدمة على هذه العناية. أضرب مثلا: رجل واقف على بلكونة البيت عنده مجموعة أغنام، الغنم مقطع الطريق، جاءت سيارة مسرعة ضربت الغنمات، قطيع الغنم، الغنم اتشتت، الله أعلم كم من هالقطيع مات. هو ينظر، الموضوع بعنيه ولا ما بعنيه؟
بعنيه.
بتأثر ولا ما بتأثر؟
بتأثر.
بتأثر. هو واقف ينظر، يسمع زوجته تقول له: يا أبو فلان أبوك مات. بعنيه الغنم الآن؟
بنسر غنما.
بعنيه الغنم الآن؟ ما بعنيه. ليش؟ لأنه انشغل بخبر
أهم
أعظم منه، هو الآن مشغول بخبر أعظم مما يرى. لما جاء وفاة أبوه أصبح وفاة الغنم بالنسبة إليه لا شيء. فبعض الناس إذا تريد دين، يعني أصوت لك لنائب مسلم أعطيك صوت لمرشح، بعطيك بس هيك الدين عندي، أعطيك ما أريد، أنا قلبي مشغول بالدنيا ومشغول بجمع المال وبالحطام، الدين بيعنيني، لكن في هناك شيء مسيطر علي أكثر من الدين، الدنيا. إذا قالوا الدنيا والآخرة مثل المشرق والمغرب، من قرب من المشرق ابتعد من المغرب، ومن قرب من المغرب ابتعد عن المشرق. وبعض الصالحين كان يقول الدنيا، قال: لو كانت الدنيا من ذهب والآخرة من خزف، والذهب باقي والخزف فاني، لقدم العاقل الخزف الباقي على الذهب الفاني، فكيف والدنيا من خزف والآخرة من ذهب؟ يعني الباقي ذهب والفاني خزف، العاقل يقدم الخزف الباقي على الذهب الفاني، فكيف والدنيا من خزف والآخرة من ذهب؟ فبعض الناس لا يستفيد ولا يتعظ ولا ينتفع من المواعظ، ليس لأنه يكذب الخبر، وليس لأنه لا يهمه الخبر، وإنما لأنه منشغل بما هو أعظم من الخبر. قلبه وعقله وذكاؤه وهمته كله بكله وكلكله من الدنيا، مليء بشهوات الدنيا، يريد أن ينسلخ عن هذه الشهوات فلا يستطيع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه أسباب ثلاثة: الناس يسمعون المواعظ، يسمعون الخطب، يسمعون العلم، لا ينتفعون بسبب من هذه الأسباب. ولذا إخواني، البيان والقرآن والعلم إما أن يكون حجة لنا وإما أن يكون حجة علينا. ليس كل من سمع نجا، وليس كل من قرأ القرآن نجا، وليس كل من أدرك رمضان نجا. وفي حديث البراء بن عازب وغيره أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لما صعد النبي المنبر وقال: بعد رجل رغم أنف رجل أدرك رمضان ولم يغفر له، قل آمين، فقلت آمين. جبريل دعا على من أدرك رمضان ولم يغفر له، والنبي صلى الله عليه وسلم أمن قال آمين. إذن الصيام ليس رحمة لكل الخلق، الصيام بالنسبة لبعض الخلق عذاب. ندرك هذا ونسمع بآذاننا، ونسمع شكاوى كثير من الناس، يقول لك: والله يا شيخ بعد ما حجيت أو بعد ما رحت العمرة رجعت قلبي قاسي مثل الحجر، قلبي قاسي مثل الحجر، ذهبت أحسن مما رجعت. في مشاكل، في مشاكل. واحد يذهب، واحد رمضان، ليالي رمضان وأيام رمضان مثل أيام الأيام العادية والليالي العادية، يغتاب وينم ويدخن ويأرجل وينظر المسلسلات والعورات، هذا مجرم، هذا مجرم، هذا لرمضان عذاب عليه. واحد يذهب يحثون، يذهبون للكعبة المشرفة وبتأجر غرفة وبيلعبوا شدة وبيلعبوا على القمار، من عش على مين على المغلوب، وبيجلسوا ويتكلموا في أعراض الناس، هذا كيف يرجع من حج العمرة؟ قال: والله يا شيخ رحت العشر الأواخر وقضيتها الناس بتصلي في الحرم وأنا بلعب شدة مع أصحابي. هذا كيف يرجع؟ هذا يحق له، يحق له أن يقول إيش؟ رجعت ماليش قلب. يقول: فبعض الناس، نسأل الله الرحمة، نسأل الله المغفرة، نسأل الله عز وجل يجعل رمضان بركة لنا في الدنيا والآخرة، أن يبارك الله لنا فيه الحسنات، والقرآن كذلك. ولذا الأمر خطير، الأمر ما يقبل، يعني ما يقبل المجاملة، الأمر جد وليس بهذا، الأمر يحتاج منا إلى رجولة، ونعرف قدر أنفسنا، ونعرف أننا ضعفاء، ونفزع إلى الله: يا رب سلم سلم، يا ربنا خلصنا من حظ أنفسنا، يا ربنا اجعلنا ممن يعظم أمرك. فالأمر ليس، يعني ليس بالهين. فهذه المعاني ينبغي أن نحرص عليها وأن ننتبه إليها. وأسأل الله رب العرش العظيم أن يجعل كلامنا رحمة، وأن يجعل كلامنا حجة لنا قائلين ومستمعين. لا علينا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل يا أحمد.
بارك الله فيك. الكلام يعني فيه ما فيه من شدة، فيه شدة على النفس، يعني أسأل الله أن يغفر للجميع يعني.
آمين.
فكيف يعني والإنسان مجبول على الخطأ والمعاصي، ورب العزة تبارك وتعالى جعل للعصاة بابا واسعا للتوبة إليه والإنابة إليه، وقد يقترف الإنسان المعصية وفي خالده وظنه أنه سيتوب وأنه يطلب المغفرة دائما ويا ربي أقدرني على الرجوع إلى آخره، فهو يقرأ القرآن وهو متلبس بالمعصية ويقاوم ويجاهد يعني إزالة ما هو عليه من درن وأوسان. بارك الله فيك
وفيك. أنا الذي أريد أن أؤكد عليه ما سبق أن ذكرت في هذا المجلس أن رمضان دور التقوية والإنسان يعتريه ضعف، وأن الواجب على من يدخل في هذه الدورة أن يكون عنده نية لثبات ولا يكون يلعب، يدخل هذه الدورة ثم هو عازم قبل أن يدخل أنه متى انتهى رمضان انتهت العبادة وانتهت الصلاة وانتهت تلاوة القرآن. وحقيقة للأسف الكبير أسأل الله المغفرة للجميع أن كثيرا من هذا الصنف مما لا يجلس للدرس للأسف، يعني الصنف هذا الغالب هو الذي لا يجلس، الذي يجلس هو الحريص، فالذي تعود أنه والله شهر رمضان شهر عبادة. شو يعني شهر عبادة؟ يعني في العيد يطلع له على رحلة ولا يمتنع أن يجلس بالرقاصات، وهذا أمر نراه نسمعه يعني من الناس نسمعه في المدرسة، راح أقول لك خلص رمضان رحت على تركيا ولا رحت ما أدري وين والله رحنا على حفلة وجاءت رقاصات، تقول أنت بعقلك تقول صلاة الرحمة، هذا موجود في حياة الناس، هذا مجرد ما ينتهي العيد خلاص يعني هم خلاص منه. من كان هذا حاله فنسأل الله الرحمة، هذا رمضان ليس له رحمة، لكن إنسان ضعيف يحب أن يجبر كسره ويحب أن يزول ضعفه ويلجأ إلى الله بقلب منكسر ويرفع إيديه ويقول يا الله أنا ضعيف، يا الله أنا عبدك المذنب، يا الله خلصني مما أنا فيه، يا الله ارحمني، يا الله خلصني من ذنبي، يا الله ما عصيتك اشتراعا عليك. هذه العبودية، سيد الاستغفار أن تعترف بذنبك، طب أنت ربي
لا إله إلا أنت
سبحانك، لا إله إلا الحديث دعاء يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، تعترف بذنبك. هذا القلب المنكسر، هذا العبد الذي يشعر أن المعصية قد أذلت وأنه يفزع إلى الله عز وجل بتذلل وبعبودية، هذا الإنسان الذي الله سبحانه وتعالى يتجاوز عنه. أما إنسان صار عنده نمط برمج حاله برمجة إن والله أنا في اليوم بلبس أبيض بكرة بلبس أسود وبعده بلبس أخضر، وأنا في رمضان إلي نمط حياة وبعد رمضان إلي نمط آخر، ودخلنا رمضان وخرجنا من رمضان وما أثر في حياتنا أبدا، هذا الكلام هو الذي نتكلم عنه، هذا الصنف هو الذي كنا نتكلم عنه. أما الإنسان قطعا هذه المواسم مواسم غفران ذنب، لماذا الإنسان يشد على نفسه في العبادة يقوم الليل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن الإنسان متى قام الليل جيء بذنوبه فوضعت بين كتفيه، فكلما ركع وقام وسجد تناثرت ذنوبه عنه حتى يصبح بلا ذنب. ليش إحنا بعد الصلاة نشعر أنفسنا براحة، نشعر بإخبات، نشعر برقة في القلب، نشعر بخفة، كأنه عندنا قيود وكأن هذه القيود تحطمت. لماذا؟ حالنا مثل حال المغسل سيارة، المغسل السيارة كلها غبرة وكلها أوساخ، فالمغسل السيارة بعد الغسيل ترجع ما شاء الله، فمن رحمة الله بنا هذه المواسم، فهذه مواسم بلا شك ترفع ذنوب. لذا قالوا رمضان، تعرفون رمضان في العلم العربية يقول رمضان مصدر، والفعل الثلاثي لرمضان إيش؟ رمضان. شو معنى رمضان؟ المصدر رمضان رمضان الرمض ورمضان كلاهما مصدر لفعل رمضة. وما معنى رمضة؟ الرمض المتبقي من وهيج النار. قالوا سمي رمضان رمضان لأنه يحرق الذنوب، والرمد هو بقايا الحرق، يحرق الذنوب. ولذا النبي جبريل دعا والنبي أمن على من أدرك رمضان ولم يغفر له. لكن الإنسان دخل وخرج وهو يبقى ناوي على يبقى المعصية، هذا الصنف والعياذ بالله تعالى هو المعني في الحديث. أما إنسان بحكم الغفلة، بحكم الشهوة، بحكم سيئات العمل، بحكم وساوس الشيطان، نزغات الشيطان، يقع في مخالفات، يتوب، ينتظر متى يدخل هذه الدورة ومتى يتقوى ومتى يدخل في هذه المشحمة التي تغسله بالخالص والذنوب، وهو فرح أن الذنوب زالت، هذا ممن يحب الله ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن مع هذا ينبغي أن نبقى على حذر، ينبغي أن نبقى على حذر. أنا أجد أن الناس إلا من رحم الله يوسعون تحسين الظن بالله، وقل منهم من يستحضر الخوف والعقاب والعذاب. ومتى الإنسان تحول من الخوف إلى الرجاء استقام حال بعض الناس، حاله استقام. بعض الناس يتذكر دائما نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وينسى وأن عذابي هو العذاب الأليم، يتذكر الأولى ولا يتذكر الثانية. بل بعض الناس نسأل الله الرحمة ما يفرق بين الرجاء وبين الأمنية، لا يفرق بين الرجاء وبين الأمنية، وفرق كبير بين الرجاء والأمنية. إن الذين آمنوا الذين جاهدوا إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا أولئك يرجون رحمة الله. من الذي يرجو رحمة الله؟ الذي آمن وهاجر وجاهد وهاجر، أولئك يرجون رحمة الله. ففرق بين الرجاء وبين الأمان. ما اسمك أنت يا أخي؟ محمد. طيب محمد لو سألناه، هذا الشاب الصغير بيننا أسأل الله أن يحفظه ونجعله من الصالحين، لو سألناه يا محمد أترجو الولد؟ ترجو الولد؟ إيش جوابه؟ إيش تقول؟ ترجو كلك ولد؟ إن شاء الله كلك ولد صالح. محمد لما نقول له أترجو الولد، سؤالنا غلط. محمد يتمنى الولد، غلط نقول محمد يرجو الولد. لكن لو عندنا عريس جديد وزوجته مش حامل واتخذ السبيل للولد فتزوج، فنقول فلان يرجو الولد. ليش نقول فلان يرجو الولد؟ لأنه اتخذ السبيل للولد. فاللي عنده زوجة ومش حامل زوجته نقول له إيش؟
يرجو.
فلان يرجو الولد. واحد مش متزوج نقول إيش؟ فلان
يتمنى الولد.
فلان يتمنى الولد، ولا نقول يرجو الولد. الواجب علينا أن نعيش بين الخوف وبين الرجاء. نحن كاليهود، بعض الناس كاليهود، اليهود كما قص الله علينا قصتهم في القرآن، لا يفرقون بين الأمان وبين الرجاء، يجعلون الرجاء أماني، يجعلون الأمان رجاء، الأمنية أن تريد شيئا كثيرا بلا شيء. مثل المسلمين اليوم لما بدهم نصر، بدهم نصر ولا من شيء، هذا مستحيل، هذه ليست، هذا ليس رجاء، هذه أماني. بل الغالب للأسف على عقل مسيطر على عقل كثير من الناس، الرجاء وترسم الأسباب المذكورة في الكتاب مهملة، والكل الأحلام والأماني من شدة حديثهم لأنفسهم يجعلونها رجاء. والأدهى والأمر لما يتكشف الأمر كما يقولون، لما يذوب الثلج ويظهر اللي تحته، قالوا يصابون بالإحباط، ما شاء الله هبطتم، ما شاء الله هبطتم. يعني كانوا يرجون، كانوا يرجون نصرا من صدام حسين، ما شاء الله ما شاء الله. وقالوا الأمة بعدها الأمة إيش؟ قال بعدها أحبطت، يا شاء الله. قرآنيين عايشين مع القرآن وفاهمين القرآن، فاهمين القرآن جيدا، فاهمين إن تنصروا الله ينصركم، فاهمين الآية تماما. أنا أعجب، كل العجب، قوم عندهم قوانين قرآن، كل آية قانون، وقانون لا ينخرم، لأنه صادر من الله عز وجل. قوانين، وبعدين قال لك مشاكل ظلمات، واحدة ما أخذ أختها. أولا هو جعل أمانيه رجاء، وبعد الرجاء كان ينتظر أن يصبح الرجاء واقعا، ثم بعد الواقع ما حصل، بعدين صابوا إحباط. ما شاء الله، سلسلة ظلمات وراء بعضها فوق بعض. والأصل والأدهى والأمر، تجد خطيب على المنبر يقسم بالله أنه فلان منصور بأربعين وجه ومن القرآن. هذا لعب بالقرآن، هذا لعب بالقرآن. فالشاهد بارك الله فيكم، الأمة متى تنكبت القرآن ولم تفهم قوانين الله وصارت تمشي قوانين الفجل والوصل، موازين الوصل والفجل تمشيها على الأمم وتهدر كلام ربنا، ميزان ربنا عز وجل، الأمة ستذوق الويلات. والأمة سترى عجبا، وسترى يعني أشياء، أمراض، نسأل الله الرحمة، ما لم تعود إلى كتاب الله وإلى موازين الله عز وجل لا يرجى خير إلا في ميزان الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين. تعلقنا بأشكال ألوان، تعلقنا بشرقية، وتعلقنا بغربية، وتعلقنا برموز، وصنعوا لنا أبطالا، وانتظرنا منهم خيرا، ومن فضل الله ورحمته أن الله سبحانه وتعالى من رحمة الله. كانوا الناس يقولون فلان سينتصر، قلت أقول إذا أراد الله أن يذل دينه وحاشاه وألا ينصر أولياءه ينصر فلان، هذا أمر مستحيل في دين الله، مستحيل. هذا أمر في دين الله مستحيل، ليس هكذا النصر. وما كان يحصل للآن، لا تصابون بإحباطات إذا رأيتم رجلا توصل للشر والحكم وهو ما ترسم دين الله وأسباب الله عز وجل. ما تحبطون، بس أنا أقول لكم لا تحبطون، فقط أقول لكم لا تحبطون. إذا حصل شيء لا تحبط، لأن لله عز وجل أسباب، ولله سبحانه وتعالى سنن، أهل العلم يعرفونها معرفة جيدة. شيخ الإسلام ابن تيمية لما جاء التتار قدموا لبلاد المسلمين تركهم، ثم لما جاءوا ورأى أن الأمة قد قدمت إلى الله سبحانه وتعالى خرج بنفسه ليجاهدهم. وكان كما يقول ابن كثير، وابن كثير ذكر هذا في البداية والنهاية، وأنصحكم بتقرأوا البداية والنهاية بترجمة شيخ الإسلام في معركة شقهم، لأنه كان معه، قال كنت مع شيخ الإسلام ابن تيمية، وكان الناس صواما، وخرج بهم من المساجد، وكان يشرب الماء أمامه ويقول إن الله يحب أن تتقووا على عدوكم فافطروا حتى تجاهدوا، فخرج ليقاتلهم. قال وكان يقسم بالله أيمانا مغلظة أنه منصور. قال فقلت له قل إن شاء الله. قال فكان يقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، إن شاء الله بالتحقيق وليس إن شاء الله. يعلم متى يأتي النصر، ما يعلم متى لا يأتي النصر. من أين يعلم؟ يعلم الغيب؟ لا يعلم الغيب، يفهم قانون الله. واحد ينتظر نصرا في وقت لا فيه نصر فيه أو العكس، هذا دلالة على عدم فهم قوانين الله سبحانه وتعالى. الشاهد بارك الله فيكم أن لا أميل إلى أن يأس الناس، لا والله، باب الله مفتوح والتوبة مفتوحة، وإن الله باسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، وإن الله باسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ومن الذي يجرؤ أن يكون شقيا وأن يبعد الناس عن الله عز وجل. ولكننا بتنا وأصبحنا نرى ونسمع أصنافا من الناس أشبه ما تكون رمضان بالنسبة إليهم مثل تقليعات، مثل موديل، مثل موضة من الموضات، وهذا الصنف أصبح موجودا. فهذا الصنف يحتاج أن يسمع ما قلنا، والله تعالى أعلم. أما من عصى بغفلة ثم رجع وتاب بقلب منكسر وجأر إلى الله وتوجه إليه وطلب من الله المغفرة، فهذه هي النفحات. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لربكم في دهركم نفحات فتعرضوا لها. إن لربكم في دهركم نفحات فتعرضوا لها. وهل هذه المجالس ومجالس التراويح ومجالس الإفطار في البيت قبل ما تفطر ترفع إيديك تجمع أسرتك تجمع زوجتك وأولادك وبناتك ترفع إيديك وتقول يا رب اغفر لنا يا رب ارحمنا يا رب كما جمعتنا في دنياك اجمعنا يا ربنا في جنتك واجعلنا من أهل جنتك. هذه النفحات المطلوب منا أن نتعرض لها, هذه النفحات المطلوب منا أن نتعرض لها, نتوجه إلى ربنا سبحانه وتعالى بأن يغفر لنا وأن يرحمنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.